لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة في تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
كنا نقعد نلعب كذا، في يوم جيت خامس ابتدائي فقعدت أقول يا أخي أنا شكلي أشعر بشعور إذا البنت هذه، بعدين قلت طيب ماذا لو أصطرحها؟ فقلت طيب خلاص خلني أرسل لها رسالة.
في هذه الحلقة رح نناقش فكرة الإقصاء، لأن الشعور بالإقصاء والرفض من أشد التجارب المؤذية للإنسان. فليش يؤذينا بهالشكل؟ نتعرف بعد على رأي علم الأعصاب عن الموضوع، ونحاول نعرف إذا طفولتنا لها علاقة بهالمشاعر، والأهم كيف نقدر نتعامل معها.
فأرسلت الرسالة، قعدت كذا ساعتين ثلاث إلا والله ترسل وتقول تقول وش ذا حركات، وتراك توك بزر وأنا ما أعتبرك أحد، يعني أنت أنا هنا تحطمت، يعني جاء في بالي طيب ذكرياتنا وأنا نلعب مع بعض، ما كنت تجيبين تلعبين معي.
أنا محمد الحاجي، وهذا بودكاست آدم من ثمانية، لفهم أنفسنا وفهم الآخرين سعيا لحياة أفضل. مين اللي عنده احتمالية أنه يعيش ويعمر في حياته؟ زيد اللي يعيش في خيمة الوحدة في الربع الخالي، أو بدر اللي يعيش وسط عائلته في أحد أحياء الرياض مثلا. في الغالب وفي الوضع الطبيعي كل الحسابات تصب في صف بدر اللي بين جماعته في الرياض. بدر لما يمرض في أحد ياخذ الطوارئ، بدر لما يحتاج أكل في أحد يعطيه، بدر لما يغيب في أحد ينتبه لعياله، بدر يقدر يستمد الحماية من الآخرين ويتبادل المنافع اللي تبقيه على قيد الحياة ويستمر نسله في هذا الكوكب. لكن زيد اللي عيش الحالة وبعيد عن الناس، يا عزتي له، أقل شيء يصير له قد يقتله ويقضي عليه في لمحة عين. حتى على مستوى النفس بدر يقدر يحقق مكاسب نفسية أكبر، يقدر يحقق أعلى قمة في هرم ماسلو لحاجات الإنسان، وهي تقدير الذات والاحترام والثناء والإحساس بالانتماء. هذه كلها مكتسبات ما تجي إلا بوجود الآخرين. أما زيد في الصحراء صعب يشعر بالثناء والتقدير، مين موجود حوله أصلا؟ هذه الحاجة الماسة للانتماء برمجت دماغ الإنسان عصبيا على أهمية أنه لازم يكون مقبول من الآخرين، وخلته يخشى كل أنواع الإقصاء. فأصبح لزاما على الإنسان أنه يكون يقظ بشكل دائم. تشكلت عنده أداة ذهنية تساعده على تقييم مشاعر الآخرين. هذا الرادار العاطفي أشبه بالحساس اللي يلتقط إشارات الرفض من حولك، حتى تقدر تتفادى الإقصاء وتقدر تتحرك بسرعة عشان تصلح المسار قبل ما تصير لك كارثة الإقصاء من الآخرين.
أنا دائما يعني ما أحاول أني أتجاوز الموقف، أني أعالجه بشكل سريع، أنه أوكي يلا ما اتفقنا، ببساطة أقدر أتفق مع ناس آخرين يعني، وهذا اللي يصير دائما.
قبل ما نغوص في الموضوع أكثر، خلونا نعرف أولاً ما المقصود بالإقصاء. الإقصاء هو أي إحساس بالتجاهل أو القطيعة أو الرفض أو النبذ. لا، في الحقيقة الإقصاء حتى أوسع من كذا. الإقصاء هو أي شعور عندك بنقصان الانتماء للجماعة حولك، سواء هذه المشاعر حقيقية أو تخيلية، صريحة أو ضمنية. يعني أثر الإقصاء على نفسيتك بيكون متشابه في حال مديرك ذكر لك بالحرف الواحد أنك شخص غير مرحب به في الاجتماع مثلا، أو أنك استنتجت أنك شخص غير مرحب بك بسبب برود التعامل المدير معك. جسمك ومشاعرك بتتفاعل مع الإقصاء بنفس الطريقة، سواء أحدهم عمل لك بلوك بشكل صريح أو يتأخر في الرد عليك واستنتجت أنه يتجاهلك. وهذا خطر الإقصاء. فالإنسان ولأجل أن يحمي نفسه بالغ في صناعة الرادار، وأصبح حساس جدا في ترجمة سلوك الآخرين.
أنا لما كنت في الثانوي كان كوننا شلة، فكانت الشلة ما هي كبيرة تعتبر، كانت عبارة عن أنا وثلاث يعني ثلاث صديقات غيري، ويعني كنا مرة دائما مع بعض، نروح نطلع ناكل مع بعض، نفطر سوا، نحل الواجبات سوا، نسوي المشاريع سوا. كنت أحس إنه بالامتنان والفخر إني معاهم. وقتها كان نازل الآيفون الجديد وكذا شريته، فكنت يعني كان تو نازل يعني حتى ما كمل شهر وشريته. كان هذا الشعور إني شريت آيفون جديد وجوال جديد، وكانت يعني آخر ترم في الثانوي. فقلت يعني كانت توها طالعة هبة الجروبات، فكان عندنا جروب الكبير حق الفصل كامل وفي جروب حق الدفعة كاملة، بس ما كان في جروب لنا حنا كشلة. فقلت ليش يعني ما نسوي جروب، يعني خصوصا ان بالحين هم يجيبون اكل وانا انحرج، يعني موضوع انهم يجيبون اكل وانا ما اجيب شيء. فقلنا خلاص يعني نجيب نسوي جروب ويصير كذا التواصل احسن، نقدر نشارك هنا كل شيء. سويت هذا الجروب، الجروب ما كان ثلاث دقايق الا الوحده من البنات قالت ليش احنا نسوي جروبات كثير، وطلعت. فجاه الثانيه طلعت بدون ما تتكلم، بدون ما قالت ولا شيء. والثالثه لحقتها بعد فتره، فانا اللي جلست اقول نفسي يعني شلون جروبات كثير، هذا اول جروب لنا وحنا دائما اصلا نتواصل على الخاص. فجلست كذا احلل، فلما حللت اكتشفت فعليا انه فعليا هم عندهم جروب خاص فيهم لحالهم ثلاثه، ولكن انا ماني موجوده فيه. وهذا الشيء اللي خلاني اوكي، يعني عشان كذا هم دائما يجيبون اكل، يخططون مع بعض، يطلعون مع بعض، وانا ما اكون عارفه. فحسيت انه اوكي يعني في سنتين راحت كلها يعني زي كأنه حلم أو صداقة انبنت جبل مرة كبير فجأة انهدم. فجأة ما في صداقات، ما في كل شيء، ما في رحلة جاية، احنا جالسين نخطط الرحلة جاية، يعني رحلة قادمة، رحلة جامعية جديدة، بنكون صداقات. فجأة كل شيء يعني انهدم فعليا. هذا الشيء اللي خلاني أشعر أنه أنا انطرت، بس فعليا بدون ما انطرت.
في السنين الأخيرة ومع تطور الصناعة الطبية قدرنا نكتشف أكثر عن الإقصاء واللي يسويه في الإنسان، بالتحديد جهاز الرنين المغناطيسي أعطانا فرصة نغوص أكثر في وظائف الدماغ. ففي تجربة علمية تمت قراءة أدمغة المشاركين أثناء تعرضهم لمشاعر إقصاء وتجاهل. كان السيناريو كالتالي: المشارك يدخل ضمن فريق كرة مكون من لاعبين آخرين، وأثناء التجربة وبعد فترة من اللعب فجأة يقوم الباحث بالتلاعب بالفريق بحيث أن المشارك ما توصل الكرة، يعني ما حد يناوله، ويستمر اللعب طبيعي بشكل مطول في تجاهل تام للمشارك. في هذه التجربة وغيرها الكثير اكتشفنا أن هناك منطقة في الدماغ تشتعل أثناء مواقف التجاهل والإقصاء، منطقة الفص الجزيري أو anterior insular. المثير للدهشة أن هذه المنطقة هي نفسها اللي تشتعل وتتفعل أثناء شعورنا بالألم الجسدي، مثل لما ينجرح صبعك. هذا يعني أن الدماغ لا يفرق بين الألم الجسدي والألم النفسي اللي سبب الإقصاء. في تجربة أخرى اشتعلت نفس هذه المنطقة في الدماغ لما المشاركين عرض عليهم صور طليقهم وحبيبهم السابق. ليش؟ الفراق هذا اللي حصل هو جرح حقيقي، على الأقل هذا ما يشعر به الدماغ، ولهذا كان النفي خارج البلاد أو خارج الجنة كما حصل في قصة آدم عليه السلام هو عقوبة بحد ذاته. النفي هو أن تقطع الشجرة من تربتها، أنك تقتلها وتحيلها إلى أغصان يابسة يائسة. ومثل ما الناس تتفاوت في تحملها للألم الجسدي، كذلك في تفاوت بيننا في حساسيتنا تجاه ألم الرفض. في ناس لديهم تحمل عالي للرفض،
وهو يعني موقف عادي، المفترض أنه خلاص قدمت وجاك رفض، ف يعني مفترض أنه ما يولد أي شعور.
ف فبالتالي لا يعيشون نفس القلق والظمأ والإحباط، تشوفهم أكثر ثباتاً في التعامل مع مواقف الإقصاء، تمر عليهم هالمواقف برداً وسلامة.
أتوقع إنها من التربية، لأن لما كان يصير لي موقف في المدرسة أو يعني مثلاً رحلة مدرسية واسمي ما يكون مدرج فيها، فأرجع أقول لأمي إنه مثلاً ما حطوني معاهم مدري إيش، فتقول لي إنه عادي الجايات أكثر، فتعودت إنه أمي حتى تسهل لي كل الأمور، توريني إنه ما في مشاكل تسوى إني أضايق عشانها، فهذه العقلية استمرت معي وإلى الآن أنا زي كذا.
على الضفة الأخرى، هناك من يعيش تحت سطوة الإقصاء بشكل كبير، تشوفه يتحسس من كل لفتة، وتشوفه يبالغ في تفسير المواقف بشكل سلبي. مثلاً هذا الشخص لو ينشر منشور في شبكات التواصل ولا يحصل على عدد كبير من التفاعل مثل لايكات أو رتويت، تجده مباشرة يدخل في دوامة انخفاض الثقة بالنفس، وتبدأ في مخيلته سيناريوهات الإقصاء وأن قيمته انخفضت وأن على شفا حفرة من النبذ. فبالتالي لا غرابة أن هناك عدد كبير من المستخدمين يحذفون منشوراتهم اللي ما تحقق مستوى عالي من التفاعل. هذا السلوك الذي قد يبدو تافها هو رمزية لما يحدث في الحياة الواقعية كذلك، فقد يسرف هذا الشخص في ملامته وعتابه على الآخرين بمجرد أنه تحسس أن هناك بوادر رفض وإقصاء، ولذلك نجد قطيعة تمتد للعمر كله بين أصدقاء وإخوة تفرقوا بسبب أن أحدهم ما عزم الآخر في عرس ابنه مثلا. هذه الحساسية قد تصل لمستوى مرضي، وهو ما يعرف بأعراض الإقصاء المفرطة، واللي ممكن تعود لأسباب وراثية من العائلة أو بسبب مواقف قاسية حصلت أثناء الطفولة، مثل هجر الوالدين وتعنيفهم، مما يخدش ثقة الشخص بالآخرين ويخليه يتحسس من أي إشارة توحي بالرفض والنبذ. وهذا هو أصل اضطرابات التعلق اللي يصاب بها الكثير وتأثر على حياتهم الاجتماعية وعلاقاتهم العاطفية. من أول 6 أشهر في حياة الطفل هو يستطيع أن يقرأ ويشعر بعلاقات الآخرين معه، بالذات مشاعر أمه تجاهه. مشاعر هذه قد تنتج نمطين من أشكال التعلق حسب سلوك الوالدين معه. فهناك التعلق الآمن، وهذا التعلق الصحي الذي يجب أن ننشئ أطفالنا عليه. تلاقي الأب يستجيب لنداءات أطفاله، الأم تحترم رغبات طفلها باتزان، يلبون حاجاته ويكونون دوما موجودين لخدمته في السراء والضراء. أما النمط الآخر فهو تعلق يولد لدى الطفل اضطرابات تستمر معه طول حياته، وفي هذا النوع تشوف الوالدين يتجاهلون حاجة طفلهم، لا يحترمونه، بل أحيانا يسخرون من نداءاته ويقابلونه بالرفض بشكل مفرط ويخذلون أثناء حاجته لهم. هذا التعامل القاسي يفقد الطفل الثقة بوالديه وهم أقرب الناس له، فبالتالي تجده يفقد الثقة بمن حوله جميعا. يكبر هذا الطفل وهو لا يستطيع أن يتعامل مع من حوله بشكل طبيعي، يشعر دوما أنه تحت التهديد، ولهذا يكبر بعض هؤلاء الأطفال ليصبحوا نساء ورجالا وهم لا يستطيعون التخلي ولو لساعات عن شريك حياتهم وعن أصدقائهم. يصبحوا شخصيات متطلبة معتمدة كامل الاعتمادية على من حولهم، وهذا لأنهم اعتادوا أنه ما يقدر يواجه الحياة بدون الآخرين. لم يزرع فيهم حس الأمان في طفولتهم، إلى أن توقف عندهم حس الاستكشاف وصاروا ما يقدروا يعيشوا الحياة باستقلالية. وعلى النقيض، هناك من يكبر وهو يتفادى الآخرين ويتفادى الالتزام ويتفادى البوح بمشاعره أصلا، لأن تعود على التجاهل وعلى الإقصاء من والديه، تعود أن لا يؤمن بأحد، أصبح الكفر بالناس وسيلة دفاعية له، تشوفه يتجنب الآخرين ويتجنب أي علاقة جادة. لكن من حسن الحظ الآن أن مدارس العلاج النفسي تستطيع تقويم هذه السلوكيات المضطربة عبر الجلسات العلاجية مع الأخصائي النفسي المتمرس. لو نفحص الإقصاء تحت المجهر وبصورة دقيقة جداً، بنشوف أنه يضرب على وتر حاجتين أساسيتين لدى الإنسان. الأولى مثل ما ذكرنا حاجته للانتماء، والحاجة الثانية هي حاجته الوجودية للإحساس بالسيطرة والتحكم بمجريات حياته. احنا تحدثنا عن الحاجة للانتماء، لنتحدث الآن قليلاً حول إحساس السيطرة هذا. إقصاء الآخرين لنا هو تنفيذ لإرادتهم هم وقرارهم هم، فنحن محكوم علينا بالإقصاء والنبذ. الزوج اللي يقدم على الطلاق أو الزوجة اللي تطلب الخلع هي تعبر عن إرادتها لإقصاء زوجها من حياتها. نحن مفعول به في هذه الجمل، فبالتالي وفي أي موقف من مواقف الإقصاء يشعر الفرد أنه فقد شيئا من سلطته وقوته، ومن هنا يأتي الإحساس بفقدان السيطرة والتحكم، وهذا مستفز جدا لمشاعر الإنسان والتقدير لذاته. ولهذا تجد البعض يلجأ للعنف والعدوانية عندما يشعر بالإقصاء. العدوانية هنا هي محاولة لاسترداد القوة والسيطرة ومسك زمام الأمور مجددا. في إحدى الدراسات التجريبية تم توزيع المشاركين إلى مجموعتين. مجموعة يتم زرع مشاعر الإقصاء في أفرادها عبر إخبارهم أنه ما في أحد يبغى يشتغل معهم في نفس المشروع، ومجموعة تم التعامل معها بشكل طبيعي وتم إخبارهم أنهم جزء من فريق متكامل. المشاركون في مجموعة الإقصاء كانوا أكثر عدوانية، فمثلا لما خيروا أنهم يرسلوا أصوات لبقية المشاركين اختاروا الأصوات المزعجة، واختاروا أن يضعوا مواد غذائية ضارة في وجبات الطعام الوهمية اللي قالوا لهم أنها ستقدم لزملائهم المشاركين. المشكلة في هذه السلوكيات العدوانية أنها تزيد من إقصاء الشخص أصلاً، فلا أحد يود أن يتعامل مع شخص بهذه الصفات النزقة والقبيحة، فيزداد الشعور بالإقصاء أكثر وأكثر لدى هذا الشخص، حتى تصل أحياناً إلى ارتكاب جرائم فظيعة مثل القتل. ففي دراسة لـ 25 حادثة قتل جماعية في مدارس أمريكا، تبين أن 23 حالة منها هي ردة فعل القاتل تجاه مشاعر الإقصاء من زملائه في المدرسة، مثل التنمر والنبذ والتجاهل. أحياناً تستطيع أن تخمن أنه سيتم إقصاؤك، فلذلك تبادر أنت وبسرعة لإقصاء الآخر، وكأنما تهجم عليه قبل أن يهجم عليك. مثلاً عندما تحتد العلاقة بينك وبين طرف آخر وتحس ببوادر قطيعة قادمة، مثل أنه يتجاهل مكالماتك أو يستجيب لك ببرود، تقوم أنت وبشكل استباقي بقطع العلاقة أصلاً. هذه الخطوة الاستراتيجية هي محاولة للتحول من المفعول به إلى الفاعل، من المغلوب على أمره إلى المستبد، كل هذا لأجل الحفاظ على السيطرة والنفوذ، كل هذا في سبيل الحفاظ على الأنا.
أنا من بعد ما اتخذت قراري إنه في إني أغير تخصصي، علاقتي بأهلي يعني ما أقول انتهت، ولكن ما في أي تقدير لأي شيء أسويه في حياتي. في لحظة تخرجي ما حد من أهلي حضر التخرج، يعني توصلني مرحلة إني ما أرد على اتصالات، ما أرد على مسجات، ما أرد على أشياء كثيرة، بس إني حاط يعني انطباع إن هذا شيء أنا خيفان من ردة الفعل، وأتوقع إن إذا بعيش إن على انتظار ردات فعل الناس على حياتي إنه بكون وايد وايد أفكر، وايد أنتظر اللحظة، وايد أنتظر التقدير، وايد أنتظر أشياء كثيرة.
وعلى العكس تشوف البعض يستجيب بشكل اجتماعي ومرن لمواقف الإقصاء، تشوفه يحاول يتماهى مع الآخرين، يحاول يقلدهم، يطمع في إمالتهم نحوه وكسب رضاهم عنه. وهذا ما يحدث في سن المراهقة بالتحديد، فالمراهقة فترة حساسة في تكوين الفرد، فيها تتضخم مشاعر تقدير الذات وأهمية الثقة بالنفس، وفيها تتشكل الشخصية والهوية، فلا يحتمل المراهق أن يبدأ حياته الاجتماعية وهو منبوذ. ولهذا تجد المراهقين يحاولون تقليد أقرانهم في اللبس والمظهر وطريقة الحديث والهوايات، بل حتى في ذوقهم في الأكل وفي الموسيقى. كل هذه السلوكيات هي محاولات دفاعية للشعور بالانتماء. هذه الآلية ليست مقتصرة بين المراهقين فقط، ولكن حتى بيننا احنا البالغين كذلك. فالموظف اللي يشعر بعلامات الإقصاء من زملائه تشوفه يبدأ بالتراخي في التعامل معهم، بل والتملق إليهم في أحيان كثيرة. بل البعض يتبنى سلوكيات ضارة تتصادم أصلا مع رغباته الصادقة، فقط في سبيل أن يتماهى مع الآخرين.
أحس أني صاير عندي هذه الرغبة الشديدة أني أنتمي، وتتحول بعض الأحيان أن أنا أحاول أكون يعني أكون واعي لنفسي وأنتبه لما توصل على المرحلة، بس طمس لنفسي ولشخصيتي والاهتماماتي أنا.
هذه السيولة والميوعة في الشخصية تولدت كمحاولة لصد الإقصاء، وهذا في رأيي هو المنطلق النفسي الموجود في الآية الكريمة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أما في الحالات اللي ما يستطيع الشخص أنه يصلح العلاقة مع زملائه ومحيطه، تشوفه يضطر أنه يخلق بدائل اجتماعية مثل صداقات جديدة وزملات جديدة، أو يبدأ أصلا علاقات مع أشياء غير بشرية. فأحد الدراسات بيّنت أن الأشخاص الذين يشعرون بالإقصاء يعوضون نقص الانتماء عبر تبني حيوانات أليفة، أو حتى عبر التعلق بشخصيات تلفزيونية. المهم هنا هو تعويض الانتماء المفقود. الخلاصة هنا: عندما نريد تلبية حاجة الانتماء نقوم غالبا بسلوكيات التماهي والتشابه مع الآخرين، ولكن قد يلجأ البعض للعدوانية كوسيلة لاسترداد السيطرة والتحكم، فنحن متأرجحون بين هذه وتلك. مشكلة الإقصاء مشكلة قديمة بقدم الإنسان نفسه، وقدر الإنسان على مر السنين أن يتكيف معها عبر طرق معينة. فوش الحلول الممكنة اللي تساعدنا في مواجهة الرفض بشكل جيد؟ أولاً، يجب فهم حقيقة واحدة: أن إحنا نبالغ في قراءة سلوكيات الآخرين تجاهنا، ونميل للسلبية في تفسير تصرفاتهم تجاهنا. أحياناً كثيرة يغلب علينا سوء الظن في تصرفات الآخرين، أي أننا نفسر تصرفات الآخرين أنها تحمل عداءً شخصياً علينا. هذه نزعة بشرية نحن مجبولون عليها إلى حد كبير. فلذا، وقبل أن تتبنى مشاعر الرفض، اسأل نفسك: هل عندي دليل قاطع حول نية الآخرين ومغزاهم؟ هل الرسالة واضحة أنني مرفوض؟ أم والله أنها فكرة كارثية تسيطر على مخيلتي فقط؟ في الغالب دماغك يحاول يدافع عنك بكل شراسة وبشكل مبالغ فيه. تذكر أن الخوف من الإقصاء هي مشاعر تولدت لدى الإنسان القديم، لما كان على الإنسان أن يكون حساس تجاه كل شيء حتى ينجو ويعيش. بل حتى وإن تأكدت من الرفض والإقصاء، سواء من شخص أو من فرصة ما، اجعل هذا الرفض مدخلاً لبدايات أخرى.
بعد ما الأشياء هذه صارت وخلصت وزي كذا، وقتها أنه استوعبت أنه أوكي، لحظة، ما انتهت الحياة، أو أنه ما خربت يعني الدنيا، عادي. يعني بعدها صرت أحس أني بديت أستوعب أنه دائما أقدر أسوي alternative plan، أو يعني إذا المخطط البيرفكت اللي أنا مسويه لما ما يضبط، بكل سهولة أقدر أحول على بلان بي وخلاص. أقدر بلحظتها أسوي بلان بي وأحول على بلان بي هذا.
هل حرمت من ترقية في مكان عملك؟ لعل في ذلك رسالة بأن تبحث عن مكان آخر يفتح لك فرص وظيفية أفضل. هل طلبت طلب من أحد وخذلك؟ لربما هذه فرصة لكشف معدن هذا الشخص حتى تضعه في موضعه الصحيح في حياتك، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. شخصيا في آلية استدعيها كل مرة يتسلل شعور الإقصاء إلى نفسي: هل دوري في هذه الحياة أن أكون مقبولا لدى الجميع؟ بحساب الاحتمالات هذا مستحيل الحدوث أصلا. على العكس تماما، أن تكون مقبولا من الجميع يعني أنك شخص هلامي أجوف تفتقد للثبات كفرد، تميل مع كل ريح وتغرق في كل موجة. فلذلك يقال صديق الجميع ليس صديقا لأحد. ولهذا اقترن التوحيد بالولاء والبراء، أي أن قبول الشيء يستوجب ترك نقيضه، ولا ما له معنى أصلا. فسترفض وسترفض، ستكتب مقالا وستجد من يرفضه، ستعبر عن رأيك وستجد من يدير لك ظهره، حتى حلقة البودكاست هذه ستحصد عدد لا بأس به من الديسلايك. وهذا هو التوزيع الطبيعي والمعتاد لأذواق البشر وأصنافهم. من المهم كذلك أن احنا نستوعب أن جزء كبير من سلوك الناس تجاهنا هو في حقيقته إسقاط لما يعانونه هم من مشاكل، وهو انعكاس لجوهرهم هم وذوقهم ورغباتهم هم، بغض النظر عنك أنت كشخص. الصديق اللي قلب عليك وبدأ يعاملك بكل جفاء، هو قد يعاني من مشاعر دفينة من الغيرة والحسد بسبب ظروف حياته هو اللي خلته مثلا تنافسي الطباع. عندما يتم تجاهلك من 20 جهة قدمت عليها للعمل، هذا لا يعني بالضرورة أنك غير كفء، بل قد تكون بسبب أن الممارسة السائدة في التوظيف هي أن الوظائف يتم ملؤها بمعارف شخصية وبطريقة مسبقة، بغض النظر عن الإعلانات الصورية وبغض النظر عن سيرتك الذاتية. عندما يقرر أحدهم أن ينفصل عنك عاطفياً، قد يكون في حاجة ماسة لبعض المساحة للتنفس بسبب انشغالاته الكثيرة وظروفه الخاصة هو. فعوضاً عن تعنيف أنفسنا ولوم ذواتنا دوماً، من الحكمة أن لا نشخصن الأمور بشكل مفرط. من الجيد أن نفكر قليلاً بالآخرين وما يعيشونه من تعقيدات بشرية في أمزجتهم وتفكيرهم وقيمهم وا وا وا. وهنا أستحضر قول المقنع الكندي حول قبيلته ورفضهم له: فما زادني الإقتار منهم تقربا ولا زادني فضل الغنى منهم بعدا. أصلا لو نظرت للأمور من هذا الجانب، بتشوف نفسك أنت متورط في رفض الآخرين وإقصائهم بسبب رغباتك وظروفك. وأعتقد أنك ستقدر الآخرين لو احترموا رغباتك هذه. الإقصاء والرفض من المشاعر المؤذية، ما نختلف في هذا، لكن للإنسان قوة إدراكية عالية يقدر يحول هذا الرفض إلى قوة تدفع للأمام، إما لإصلاح نفسه أو لبدايات جديدة. فقد تكون سعادتك مدفونة تحت ركام الرفض، وقد تكون نجاحاتك مرهونة برسائل النبذ والإقصاء. أنتج هذه الحلقة أنا محمد الحاجي وثمود بن محفوظ ومشاري الحمود، حررها محمود أبو ندى، وهندس تسجيلاتها محمد الحسن، وصنع موسيقاها عيسى نجم، وأشرف على إنتاجها سحر سليمان وأسيل باع عبدالله. شكرا لمن شاركونا قصصهم. لو بالكم ملاحظات أو حابين تقترحون مواضيع للحلقات القادمة، راسلوني على بريد البرنامج adam@8.com.